إذا كانت الأحكام في الدنيا تجري على الأجساد والأرواح تبعا لها، وفي القبر تجري الأحكام على الأرواح والأجساد تبعا لها، ويوم القيامة تجري الأحكام على الأرواح وعلى الأجساد، فهل هنالك بالفعل عذاب القبر ونعيمه؟ هل هذا العذاب يكون حقيقة أم على التوهم كما يقول البعض وينكره؟ هل عذاب القبر ينصب على الروح أم الجسد أم الروح والجسد معا؟ لماذا ينكر المنكرون عذاب القبر ونعيمه؟ وكيف نفهم أن إذا دفن اثنان في قبر واحد كيف نفهم أن القبر يكون روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار في آن واحد؟ هل الحياة للميت في القبر تجري على الحياة التي نحياها الآن أم هي حياة مغيرة تماما؟ ما بالنا لا نرى المقتول والمحروق والمصلوب والمشقوق والمذبوح لا يعذب ونحن نراه أمام نظرينا، فكيف يكون الحال داخل القبر؟ وأسئلة أخرى كثيرة مطروحة مع حضرتكم على بساط البحث في هذه الحلقة من برنامج القضية. مشاهدينا الكرام نحييكم بتحيات الإسلام وتحيات الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولما كان الموضوع شائقا وشائكا وهو عذاب القبر ونعيمه بين الحقيقة والوهم، استضفنا له عالما جليلا من علماء الأزهر الشريف. رحبوا معي بضيف وضيفكم معالي الأستاذ الدكتور عبد الله عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك دكتور عبد الله.
يا مرحبا بك،
اهلا حضرتك نورتنا في برنامج القضيه.
الله يبارك فيك
ويكرمك، ربنا يرضى عليك. الله يرضى عليك دكتور عبد الله. يعني كثر الكلام حديثا وربما يكون قديما، وهذا ما نود نعرفه من حضرتك في بدايه الحوار قبل ان نشرع في الاسئله. حينما نقول عذاب القبر، ما الذي يتبادر لذهن فضيلتكم مباشره؟
والله هذه القضيه قضيه عقديه تتصل باصل من أصول الدين وركن من أركان الإيمان.
نعم.
فقضية سؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه أصلا هي فرع من الإيمان باليوم الآخر، لأن أركان الإيمان ستة كما نعلم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر. والإيمان باليوم الآخر من أول منازل اليوم الآخر هو القبر بما فيه من سؤال ونعيم وعذاب.
تمام.
وهذه القضية قضية اليوم الآخر عموما بداية من الموت وحتى البعث والحشر والنشر والصراط والميزان والجنة والنار إلى غير ذلك من مباحث اليوم الآخر، هذه الأمور تسمى في علم العقيدة بالسمعيات،
أي بمعنى
بالسمعيات بمعنى أنها لا مجال للاجتهاد العقلي فيها، وإنما هذه الأمور نأخذها من القرآن أو السنة، ما ثبت من القرآن الكريم أو السنة النبوية.
تمام.
وقد ثبت سؤال القبر وعذابه ونعيمه بآيات كثيرة ومتعددة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، وردت أحاديث كثيرة جدا ومتعددة بلغت في جملتها حد التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت حينما يموت ويدخل القبر يحيا حياة متوسطة بين الحياة والموت، وبحيث يسمع السؤال ويستطيع أن يجيب ويستطيع أن يحس بالألم أو يحس باللذة ويشعر بهذا، ويأتيه ملكان يقال أحدهما منكر والآخر نكير، ويسألونه عن ربه وعن دينه وعن الرجل المبعوث فيهم
نبيه.
نعم. وهكذا، فإذا كان من أهل الإيمان ومن أهل التوفيق وفقه الله وأجاب. وهكذا وردت آيات وأحاديث كثيرة في هذا الصدد.
طب هو قيل معظم هذه الأحاديث، يعني أسأل السؤال ونؤجل الإجابة عليه.
اتفضل.
قل هذه الأحاديث أحاديث أحد ومعظمها ضعيف ورجالها ضعف. لا
أولا السنة كما تعلمنا السنة بتنقسم إلى متواتر وأحد.
تمام. ما هم في عجالة هذا وذلك؟
والمتواتر هو ما رواه جمع عن جمع يحيل العقل اتفاقهم على الكذب.
تمام.
والمتواتر لا شك أنه قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
يحيل العقل اتفاقهم على الكذب؟
اتفاقهم على الكذب
بمعنى ما؟
بمعنى يعني مجموعة خمسة أو ستة
بيروا
لك خبر.
تمام.
الخمسة أو الستة دول ممكن يتفقوا على الكذب، ممكن، لكن بشرط ألا العقل يرى أن هؤلاء الستة لا يمكن أن يجتمعوا على الكذب، يستحيل.
أنا وقفت أمام مصطلح
بمعنى
يحيل العقل الوقوف على الكذب.
لا، اتفاقهم على الكذب.
اتفاقهم
يحيل العقل اتفاقهم على الكذب.
يعني يحيل العقل
بمعنى يعني سعادتك تعرفني مثلا.
تمام.
وأخبرتك بخبر معين أنا رأيته.
تمام.
ثم
جاء آخر،
جاء آخر مثلا وليكن أخو زوجتك أو ابن خالك أو ابن عمك،
تعرفه أيضا،
تعرفه وتعرف أنه لا يعرفني،
ده رأي شرط طيب،
وتعرف أنه لا يعرفني وربما بأسلوبه مختلف عني ومنهجه، حتى يعني من يعني من المستحيل أن نكون تلاقينا،
تمام،
ومع هذا أخبرك بنفس الخبر،
تمام.
ثم أتى ثالث لا يعرفني ولا يعرفه، لذلك اشترطوا أن يكون من بلاد مختلفة وأزمان مختلفة وأعمار مختلفة،
شرط قاسي،
بحيث أن العقل نفسه يقول بأن مستحيل أن يكون هؤلاء اتفقوا على الكذب أبدا.
هذا معنى جملة حضرتك،
هذا هو، هذا هو معنى الخبر المتواتر. المتواتر طبعا القرآن الكريم كله كله متواتر،
تمام،
وكله قطعي الثبوت، وقطعي كله قطعي الثبوت، لكن في بعض الآيات
ظنية،
في بعض الآيات ظنية اللي هي من المتشابه، ظنية الدلالة وليست ظنية الثبوت وإنما ظنية الدلالة.
طب يعني نفهم من كلام حضرتك عذرا أن القرآن الكريم كله
متواتر،
متواتر قطعي الثبوت،
كله متواتر وقطعي الثبوت،
فيه قطعي الدلالة ظنية الدلالة،
نعم، فيه قطعي الدلالة
وظنية الدلالة،
الآيات المحكمة قطعية الدلالة لا شك، يعني إذا قال الله قل هو الله أحد هذه الآية قطعية الدلالة،
تمام،
لكن إذا قال مثلا الرحمن على العرش استوى هذه فيها كلام، فيها نقاش،
فيها هي ظنية الدلالة،
ظنية الدلالة
تحتمل هذا وذاك،
نعم، لأنها من المتشابه.
طيب
الذي يرد
هذا بالسنة، السنة قيل الأحاديث الواردة، السنة
في السنة فيها متواتر وفيها أحد.
طيب
المتواتر قليل جدا، المتواتر في السنة قليل جدا،
اللي هو الصحيح يعني،
لا المتواتر كله صحيح،
طيب،
لكن الأحاد، الأحاد هو اللي بينقسم إلى صحيح وإلى ضعيف، والضعيف أنواع كثيرة جدا،
سليم.
وحتى الصحيح فيه صحيح لذاته وصحيح لغيره، وفيه موضوع ومكذوب،
هذا في الأحاد،
في الأحاد
هم يقولون أحاديث التي وردت في عذاب القبر ونعيمه أحاديث أحاد،
هي أخبار أحاد، نعم، لكنها صحيحة لأنها وردت في صحيح البخاري أو في صحيحي البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول،
تمام،
ولم يكن في صحيح البخاري حديث ضعيف أبدا.
لكن هل ترى معنى حديث الأحاد إذا أخبرنا بشيء غيبي يعني ربما تقف النفس منه موقفا مذبذبا لأنه أمر غيبي،
حتى ولو كان أمر غيبي لكنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد بروايات متعددة،
أيوة،
فهو في جملته قد وصل إلى حد التواتر جملة،
تمام،
فعذاب القبر ونعيمه جملة متواتر،
جميل،
لكن إذا أخذت كل حديث على حدة فهو من الأحاد،
من الأحاد،
من الأحاد،
جملة هذه الأحاديث الأحاد يقوي بعضها بعضا،
بعضها بعضا،
وتثبت أنه في عذاب قبر ونعيم،
وصلنا لحد التواتر،
تمام،
لأن الحديث دوره فلان ودروه فلان ودروه فلان، وكل حديث من هذه الأحاديث صحيح وكلها منصبة على عذاب القبر أو نعيم القبر وسؤال القبر، ف يقوي بعضها بعضا،
طيب،
تصبح في حكم المتواتر،
ممتاز، يعني هناك بعض الأحاديث سأقولها لحضرتك للرد عليها أيضا، لكن من قبيل الإطلالة العامة على موضوع عذاب القبر ونعيم، هذه الشبهة أو هذا الإنكار بدأ حديثا أم قديما تراه يا دكتور؟
الحقيقة أن شبهة عذاب القبر، إنكار عذاب القبر هي شبهة قديمة. ظهرت منذ نهاية القرن الثاني الهجري، ظهرت على يد ضرار بن عمرو من المعتزلة،
تمام،
وظهرت وتابعه في هذه بشر المريسي وكذلك بعض الروافض وبعض الخوارج تابعوه في هذه المقولة، ولكن مجموع الأمة من الصحابة والتابعين يقرون ويثبتون سؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه، ورد هذا في الروايات المتعددة والمختلفة، لكن الشبهة قديمة وتظهر بين الحين والآخر ثم تموت، ولا تظهر إلا من ضعاف النفوس.
أحسنت.
ومن لم يعني وغير اللي هم متميزين بضعف الوازع الدين في الغالب، في الغالب. لكن اللي هو عنده وازع ديني قوي لا يمكن يطعن في حديث رواه البخاري.
صحيح.
ويقول هذا الكلام عمله فلان أو عمله علان أو ألفه فلان. لا الذي قال لنا بأن هناك سؤال في القبر وأن في عذاب في القبر وأن في نعيم في القبر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورد هذا في روايات كثيرة جدا ومتعددة.
سنطلب الإثبات من حضرتك بالدليل بالقرآن والسنة. الروافض يرفضون عذاب القبر وينكرونه، ضرار بن عمرو يرفضه، هل المعتزلة كلهم على هذا المنوال؟
المعتزلة
ومنهم علماء يعني
الحقيقة أن
الزمخشري من
المعتزلة تأصيلا هم في الأصل هم أساس علم العقيدة وعلم الكلام، لأنه بيبدأ من واصل بن عطاء وعمر بن عبيد، ودول في وقت مبكر جدا قبل وجود الأشعرية. فالأشعرة تلاميذ المعتزلة في الأصل. في الأصل. والمعتزلة الحقيقة ضاعت كتب المعتزلة، يعني لم تصل إلى أيدينا كتب المعتزلة الأوائل.
معقول؟
طبعا
الأصول.
فنأخذ دائما آراء المعتزلة من كتب الأشاعرة دائما. وهناك من كان من المعتزلة وانشق عنهم، وهناك من كان من المعتزلة وانشق عنهم زي ضرار بن عمرو، ده كان من المعتزلة وأنكر عذاب القبر. وكذلك فيه ابن الروند الملحد الذي ألحد وخرج عن ملة الإسلام، شنع عن المعتزلة وروج ضد فكرهم عموما، وقال بأنهم ينكرون عذاب القبر. لكن بعد ذلك أتى القرن القاضي عبد الجبار الهمزاني اللي هو كان توفى في 415 هجرية، يعني في بداية القرن الخامس الهجري. القاضي عبد الجبار كتبه ظهرت لنا، له شرح الأصول الخمسة، وله المغني في التوحيد والعدل، وله كذلك المحيط بالتكليف وتثبيت دلائل النبوة وغير ذلك من الكتب. أتى القاضي عبد الجبار أعلن صراحة أن القول بأن المعتزلة يقولون بسؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه، وأن المعتزلة لم تنكر هذا. لكن بعضهم زي أبو الهزيل العلاف وغيره من السابقين قالوا إن عذاب القبر سوف يكون ما بين النفختين.
النفختين
لكن لم ينفوا.
إذا كان هذا الكلام الذي تفضلت به الآن كان قديم، يعني بدأت الشبهة أو الدعوة لإنكار عذاب القبر من القرن الثاني الهجري، نسمعها الآن في هذا التوقيت. اسمح لنا أن نشاهد هذا الفصل مع حضرتك ونعود للحوار. مشاهدين الكرام،
تفضل يا فندم.
في القرن الثاني أنكر عذاب القبر، وفي القرن الحادي والعشرين هنالك من ينكر عذاب القبر. نشاهد هذا التقرير ونعود لحضرتكم مرة ثانية
ونسأل سؤالنا: هل هناك بالفعل، هل هناك بالفعل ثعبان أقرع أو بشعر في القبر؟ جات منين حكاية عذاب القبر؟ علشان الناس ترتدع لابد لها من وعيد وتهديد، ولكي يطيع المسلم لابد من ترهيبة. والقرآن الكريم قال في آيات جهنم ووعيد جهنم والعياذ بالله للمخالفين العصاة للمجرمين، ها؟ لكن يبدو ان ده ما لباش شغف الذين يريدون تخويف الناس، فزادوا فيها بقى وعملوا حكاية عذاب القبر. وبدأت قصص الثعبان الأقرع، ده موجود في التراث اليهودي وموجود في التراث المصري الفرعوني بالمناسبة، هو كده الثعبان الأقرع بنفسه شخصيا يعني. طيب ده عشان ايه؟ عشان تخافوا. والله المعنى الغرض الهدف نبيل، عشان الناس تعمل بكلام ربنا، وعشان الناس ترتدع، وعشان الناس تطيع، فنخوفها لا بأس. وإذا كان ده هيخوف ناس فيخليهم أكثر قربة إلى الله وأكثر طاعة له لا بأس، ماشي.
يعني ده مش في القرآن؟
عشان بقى الرد ده السؤال ده كان لابد إنه القصص دي تلاقي لها ظهر، ظهر من القرآن ومن السنة، علشان يقولوا إن دي حاجات حقيقية وإنه فعلا في عذاب القبر. وعشان كده لازم نسأل نفسنا سؤال: هو لو ربنا عايز يقول لنا ان في عذاب القبر مش كان قال لنا؟ يعني قال لنا جهنم، فما قالناش في عذاب القبر؟ تعالوا نسأل سؤال عقلاني جدا للكلام عن في عذاب قبر ولا لا. اللي انا بقول انه ما فيش عذاب قبر ده مش كلام انا وبس، مش كلام انا اللي هو ألهمت به، ده كلام الأئمة والفقهاء، كلام الإمام ابن حزم احد أهم الفقهاء في التاريخ الإسلامي، كلام كثير من المعتزلة فرقة إسلامية محترمة ومشغله مخها طول الوقت. كلام حتى الخوارج اللي احنا بنعتبرهم يعني متشددين ومتطرفين. ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان في يوم حساب، ما قالش في يومين. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش في يومين، قال في يوم واحد للحساب اللي هو يوم القيامه. مش ملكين بقى، الكلام ده بقى كلام برضو من اللي هو تتملك فكرة الناس وتروج لعذاب القبر، وعايز يطلع لها حاجات كلها خارج المنطق. ملكين ايه اللي هيحاسبوك؟ هو مين اللي بيحاسب، ربنا ولا الملائكه؟ هو ربنا هيمتد بالملائكه لحساب الانسان؟ هو ربنا هيدوم توكيل يحاسبونا؟ ربنا هو اللي بيحاسب. طيب
مش بيحاسبوهم، بيسالوهم مين
يسالوهم وخلاص. ما ده حساب، ما ده حساب يعني يسالوهم ويعذبوهم ويطلع ينهق ويتعذب والنار، والنار تشتعل في القبر ويعيش في الرعب ده. ده فضل على انه ميت اصلا، هو ميت اصلا بالمناسبه يا جماعه. لكن العذاب ده كله معناه عذاب، معناه انه الراجل بيتعذب، او نعيم معناه انه الراجل بينعم، اولا بيحس ويشعر ثم بيحاسب. بيحاسب ازاي؟ بيعذب من قبل ما يحاسب. انا بقى بقول لك عذاب القبر ده معناه طعن في عقلك انت كمسلم، لانه مفيش حسابين ربنا يحاسبنا فيه. وحدش يقول لي اصل ده حساب اصغر وده حساب اكبر. ربنا ما قالناش كده، قال لنا هو حساب يوم الحساب.
مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحيه في القضيه. استاذنا الدكتور عبد الله، لعلك رايت معنا الفيديو بتاع
نعم سمعت
الاعلام الاخ ابراهيم عيسى وهو ينكر عذاب القبر،
وهذه الدعوه وبنفس الشبهات ليست جديده كما اتفقنا، بل هي قديمه ومن قبله بمراحل. ولعله اطلع على فكر السابقين وردد وروج لهذه الشيء. هو ليس ببدع وليس بجديد، بكل
يعني هو لم يأتي بجديد حتى فيها
بكل المحتويات التي أتى بها هو ناقل. لكن الناقل إذا لم يقول نقلت من فلان، إذا هو أصبح رأيه وأصبح مسؤول عنه.
تمام.
وأصبح يحاسب عليه ويسأل عنه أمام الله وأمام الناس وأمام القانون إن شاء الله.
تمام بإذن الله تعالى. لكن هو يقول هو ربما نقل ابن حزم الأندلسي. هل قال ابن حزم الأندلسي؟
هذا تدليس واضح، لأن ابن حزم استدل بنفس أدلة أهل السنة والجماعة على سؤال القبر وعذابه ونعيمه. لأن احنا بنصنف كده، الأول السؤال ورد له أدلة مستقلة، وبعدين عذاب القبر ونعيمه. من ينكر عذاب القبر بالتالي هو منكر للسؤال.
مسلمة منطقية،
مسلمة
سليم.
ما دام أنكر عذاب القبر إذا هو منكر لسؤال القبر.
تمام.
ابن حزم أقر بعذاب القبر. والمسألة يا أخي الكريم هي فيها آراء. رأي يرى أن عذاب القبر للروح والجسد معا، وهذا هو رأي جمهور علماء أهل السنة. تمام. من السلف والخلف. من السلف أقصد من الصحابة والتابعين ومن تبعهم.
تمام.
والخلف من أتى بعدهم من الأشاعرة والمعتزلة أيضا وغيرهم.
تمام.
من علماء الأمة. كل هؤلاء أقروا وأثبتوا سؤال القبر وعذاب القبر ونعيمه.
تمام.
ولا خلاف في هذا مطلقا.
ابن حزم،
أما ابن حزم الظاهري فابن حزم له رأي ظاهري بيأخذ بظاهر النصوص دائما.
تمام.
وابن حزم له رأي انفرد به هو وابن ميسرة، أو يقولون عنه ابن هبيرة.
نعم.
معه آخر، هم يثبتون سؤال القبر وعذاب ونعيمه لكن للروح فقط. قالوا أن عذاب القبر يقول للروح وليس للجسد.
يعني الأخ إبراهيم دلس على المشاهدين،
لأن ابن حزم رأى أن, أن, أن مثلا بعض الناس يحرق فجسمه يبعثر، أو يكون في يغرق وتأكله حيتان البحار وهكذا. لكن ولذلك قال ابن حزم إن سؤال القبر وعذاب ونعيمه يكون للروح فقط. فهو يثبت النعيم والعذاب في القبر لكن للروح وليس للجسد. وكونه ينكر إن ابن حزم أثبت عذاب القبر يرجع لكتاب الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم، وهو موجود وفيه نصوص، وقد استدل على عذاب القبر قول الله تعالى في شأن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والحقيقة هو ده دليل أهل السنة على عذاب القبر ونعيمه. الخلاف بينه وبين جمهور أهل السنة أن أهل السنة يقولون أن العذاب الروحي والجسد معا. أما كلام ابن حزم فهو يقول أن العذاب والنعيم يكون للروح فقط.
هو يعلم من شأن المعتزلة واضح الأخ إبراهيم عيسى لأنه يعلمون الجانب العقل ويقول كثير من المعتزلة رفضوا عذاب القبر أو أنكروا
الحقيقة القبر. أن الذي شنع على المعتزلة بإنكار عذاب القبر هو ابن الراوند الملحد وقال ذلك القاضي عبد الجبار وبين هذا وبين أن الذي شنع عليهم ودلس في حقهم هو ابن الراوند الملحد.
يعني نفس القاضي عبد الجبار
القاضي عبد الجبار يعلم ما قيل عن المعتزلة
تمام.
في وقته وقال بأن المعتزلة لا ينكرون عذاب القبر وإنما يثبتون عذاب القبر وأن الذي ادعى هذا واتهم المعتزلة بهذا هو ابن الراوند الملحد الذي كان من المعتزلة.
دكتور عبد الله هذا كلام خطير يعني لما يتأخذ إبراهيم عيسى يتكلم وينقل مثلا كلام يعني خرج على جماعة زي ابن الراوندي وألحد وخرج وثار على من كان عليه ويشوه الصورة وينقل هذا الكلام أليس هنالك ضابط ولا
الحقيقة رابط؟ أن هذا الاتجاه أو هذا التيار يعني فيما أرى أنه ليس الهدف منه قضية عذاب القبر لأنها ثابتة بأدلة كثيرة جدا ومتعددة
تمام.
ولكن الهدف منها ما هو أكبر من هذا يعني إيه؟ كثير من أعداء الدين يريدون القضاء على الدين الإسلامي فلا يجدوا أمامهم هدف إلا في الطعن في السنة بحجة أنها أخبار آحاد وهو لا ربما لا يعرف ما معنى خبر الآحاد الذي يقول هذا فهم يريدون هدم السنة وإذا هدمنا السنة في أحاديث سؤال القبر وعذاب القبر بالتالي في اليوم الثاني يخرج علينا من يقول بأن نهدم هذا الحديث الذي يدعو إلى الصلاة أو إلى صلاة الجماعة أو إلى الصيام أو إلى الحج أو
يعني الغرض تقويض الدين بالكامل
تقويض الدين
من السنة يعني.
تقويض الدين بالكامل وهذه الدعوات تظهر في سؤال القبر تظهر في إنكار شريعة المصطفى صلى الله عليه وسلم كما حدث من قبل من الدكتور مصطفى محمود وغيره يعني بين الحين والآخر تجد الشبهتين دول
قال الدكتور مصطفى محمود شفاعة مقيدة وحط لها ضوابط وشروط وقيود
في الجملة أيضا أنكر وطعن
في أهل السنة والجماعة
لا. لا. هو في الجملة أنكرها أنكرها واعتبرها نوع من وساطة والإشكالية
حولها إلى سبهللة
سبهللة وهو بيقيس الأمور بوساطات الدنيا لكن أمر إذا تعلق بقدرة الله تعالى وإرادته فلا استبعاد
تتلاشى المعايير
نعم.
أنا أخذ فاصل لكن بعد يعني أسأل حضرتك سؤال نتلقى إجاباته بعد الفاصل هو عرج على كلام الخوارج ربما يكون له في
صحيح كثير من الخوارج صحيح كثير من الخوارج أنكر عذاب القبر لا صحيح
كثير منهم أنكر عذاب القبر وقال يوم الحساب يوم واحد هل في القبر حساب أم هو غلط في المصطلح
القبر فيه سؤال ولم يدعي أحد أن القبر فيه حساب القبر فيه سؤال وفيه نوع يعني من النعيم أو العذاب أو انتظار العذاب. للحساب
يعني ولم يقول هو يوم حساب واحد فقط هو صدق في الكلمة لكن حصل مزج بينها وبين حساب القبر
بالضبط
وهنا يحدث تدليس على العوام على كثير من الناس
هذا تدليس وسؤال القبر
يعني ما فيش ملكين مش هيحاسبونا هو في حد من
هو الملكين هيحاسبوا الملكين بيسألوا ودول موكلين من الله
ايه الفرق بينهم يحاسبوا أو يسألوا
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
لابد ربنا يبعث الملكين يحاسبونا بالنيابة عنه يعني
الملكين ما بيحاسبوش لكن الملائكة أدوات لله سبحانه وتعالى يعني ربنا يأمرهم بكذا يفعل كذا نعم يسأل الميت
ولا يحاسب طب ليه باعتقاد حضرتك من مرصدك الخاص كأستاذ جامعي وتمر عليك مثل هذا العقول كثيرة يعني لما هذا الخلط في المصطلح وعدم الدقة في استخدام المصطلح يقول الملائكة ما بتحاسبش
هو قرأ كما ذكرت لك هذه الشبهة قديما وأراد أن يظهر على الناس بأنه مثقف وأنه يعلم كذا وكذا فادعى هذه الدعوة لكن أنا ظني أنه يعني ليس له اطلاع على أبعاد وإلا لم يقل أبدا أن المعتزلة أنكروا عذاب القبر
تمام.
أو كثير من المعتزلة أنكر عذاب القبر
نعم.
قليل جدا من المعتزلة الذي أنكر عذاب القبر لكن مجموع المعتزلة القاضي عبد الجبار دفع هذا الكلام وأنا أخذ كلامك منك أنت وليس من
مصدره طبعا.
من مصدر آخر غيره
سليم
الكلام الذي أقوله من كتب المعتزلة الموجودة الآن
تمام ممتاز
هي كتب القاضي عبد الجبار كذلك كلام عن ابن حزم من كتاب ابن حزم نفسه
تمام.
ومن كلام ابن حزم ومن قول ابن حزم نفسه ممتاز. وتحب أن أنا أجيب لك الجزء والصفحة عندي
ربنا يكرم سنتي هذا بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا وكونوا معنا مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج القضية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم والعالم الجليل معالي الأستاذ الدكتور عبد الله عزب، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
يا مرحبا بك.
أهلا وسهلا. حضرتك الله يكرمك. ثعبان الأقرع أو بشعر؟ يعني تقييم حضرتك لهذه الجملة بداية، الأقرع أو بشعر؟
الحقيقة دي استهانة بالدين حتى ولو كان الحديث ضعيف. يعني حتى ولو كان هذا الحديث ضعيف.
نعم.
الذي ورد فيه لفظ الثعبان الأقرع. يعني يحتاج نقف عليه وعلى تخريجه ودراسته.
تمام.
والحكم على أسانيده.
نعم.
وده أمر يختص به علماء السنة الأزهر.
نعم.
الشريف.
تمام.
لكن حتى لو الحديث ضعيف فالعلماء قالوا أن الحديث الضعيف يعمل به في محاسن الأمور. يعني الحديث الضعيف يعني لا يعتقد ثبوته صحيح لكن يعمل به في محاسن الأمور. فقضية أنني أستهين لأن أصل معنى ضعيف قد يكون صحيح. يعني قد يكون حكمنا عليه أنه ضعيف لكن يظهر من طريق آخر
قوي أثر أخرى مثلا
قوي أثر أخرى.
نعم.
ربما. ففي الحالة دي كأنني بسخر من كلام الرسول
بقول أقرع أو بشعر
أقرع أو بشعر أو بستهين بل وردت أحاديث أخرى كثيرة فيها أكثر من تنين وكذا نوع من العذاب.
صحيح.
وقد يرى الإنسان هذا في نومه ويبقى نوع من العذاب يعني 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 في يعني حتى في النوم
في الحياة الدنيا نلاحظ هذا بالفعل.
في الحياة الدنيا في أنت ممكن تنام وتبات في كدر ليلة.
ده صحيح.
وفي عذاب.
صحيح.
ولما تستيقظ الحمد لله الذي أحياني بعدما أمتني. والحمد لله إن هذا ليس حقيقة.
طيب والله إبراهيم عيسى بيرجع عذاب القبر لأنه لجأ إليها بعض العلماء لمجرد تخويف الناس. هل هذا يجوز اصلا في العقيده الاسلاميه لمجرد التخويف حضرتك؟
ازاي يلجا اليها؟ احنا اساسا هي لو راي لان نريد ان نفرق بين الاسلام والفكر الاسلامي. الاسلام هو القران والسنه.
تمام.
والفكر الاسلامي فكر علي وزيد ومحمد وابراهيم وخلافه
مع انه بيتكلم عن نبي
الغايه. اذا كان هذا الكلام الذي ورد في سؤال القبر وعذابه ونعيمه هو فكر الانسان كل انسان يؤخذ منه ويرد عليه لنقشه لأن ده إنسان زي زيه.
تمام.
لكن إذا كان هذا هو كلام الله كما ثبت في القرآن.
لا.
في أحاديث كثيرة سياقها ونزولها وأسباب نزولها بتثبت أنها في سؤال القبر أو في عذاب القبر. كذلك في أحاديث واضحة وصريحة.
نعم. بل
أكثر الأحاديث الصحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر.
لا.
فكيف نقول أنه للتخويف والتهويف؟ من الذي قال؟ هل الذي قال إنسان عادي أم أن هذا وحي وتشريع؟ لا بد أن نفرق بين المصدر اللي هو الإسلام القرآن والسنة الصحيحة. هذا لا نقول ده لكذا أو لكذا. لا.
هو يريد أن يرجع هذا لمسلمة عقلية من وجهة النظر، هو لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يخبرنا بعذاب القبر لفعل ذلك، ولكنه لم وإن القد لم يفعل فلا عذاب قبر.
ومن قال أنه لم يخبرنا؟ الرسول صلى الله عليه
وسلم.
نعم. هو يقول هذا. نعم. قوله مردود عليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ألا إن أتيت الكتاب ومثله معه. فعذاب القبر ورد صراحة في السنة في مواضع كثيرة جدا تزيد عن 30 موضع.
الله أكبر. ومجرد وردها في السنة للرسول صلى الله عليه وسلم معناها أن هي مثال واحد.
ورد في صحيح البخاري ومسلم في 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 احاديث متعدده في صحيحي البخاري ومسلم.
ومن قبل وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم عنه انتهى فقد اتى الرسول به فناخذه.
طبعا
وحي ايضا.
وحتى ما اتى عن الصحابه والتابعين اصحابك النجوم بايهم اقتديتم
اهتديتم. لكن هل يجوز يعني كمسلم نتعلم من هذا كمسلم يجوز ان مثلا أن اقول لو ربنا عايز يخبرنا عن كذا كان اخبرنا؟
هذا الكلام تدليس على العامة أو عدم فهم للموضوع. لأن هو ربنا أراد أن يخبرنا وأخبرنا عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني هذا الكلام مش لو عايز وأراد أو يريد ده الكلام ده لو 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 قصة غير ثابتة أصلا. لكن القصة أو الموضوع ثابت. والقبر هو منزل من منازل الآخرة، هو أول منزل من منازل الآخرة. فكيف نقول إن ربنا لو عايز كان أخبرنا؟ هل هو طلع على الآيات وأراء المفسرين فيها والسياق واللحاق للآيات الواردة في سؤال القبر وفي عذاب القبر ونعيمه؟ يعني حينما تأتي الآية النار يعرضون عليها غدوا وعشية يعني
ويوم
الصباح
تقوم الساعة.
ويوم تقوم الساعة يعني الكلام بقى جاي بقى أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ولا شك ان
اذا العرض على النار غدوا وعشيا مش يوم القيامه
في القبر.
في القبر
ما كانش في الدنيا.
ده صحيح،
لم يثبت انه في الدنيا.
نعم.
وبالتالي يوم القيامه لم ياتي بعد. اذا العرض على النار في الصباح والمساء. وبعدين القران والسنه مكمل، السنه مكمله للقران، والقران يفسر بعضه بعضا، والسنه تفسر القران. يعني هناك روايه اخرى عن انس بن مالك قال اذا مات احدكم يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. يعني تلاحظ نفس الروايه دي
سليم
والغشي والعشي، ويقال له هذا مقعدك حتى تبعث يوم القيامه. ده حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا مقعدك حتى تبعث،
حتى تبعث يوم طيب. القيامه.
انا ساتي للادله كلها مع حضرتك بالفعل، لكن اقول من قبيل العصف الذهني وما قد يتراءى لي اصحاب كثير من العقول او ممن يعملون عقولهم في النصوص وفي النقول. يموت الإنسان أمامنا مثلا، أو يحرق أو يغرق أو تأكله السباع أو يتطير في الهواء أو يذر، كيف يعذب عذاب القبر؟ هذا هو لم يقبر أصلا. وهل عذاب القبر مقصود به الذي يقبر أم أي حد يموت؟
هنجاوب على السؤال ده هو نفس السؤال ده هو سؤال للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن بصيغة أخرى.
رائع، علمنا
بصيغة أخرى.
جميل.
أتى أبي بن خلف بعظام
تمام
وسحقه.
طيب.
ثم أضراها في الرياح.
تمام.
وقال له يا محمد
صلى الله
أتزعم أن الله يبعث هذا؟
الله
أكبر. قال له نعم، ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. نلاحظ هنا في السؤال هو بالعظام دي مستبعدة بالنسبة للعقل. مستبعدة
صحيح.
وحتى الكفار يعني قالوا إن قالوا بأن العظام ديت يابسة فيها طعم يعني الموت، وكيف يصدر منها الحياة؟ فأنزل الله الآية الذي أخرج لكم من الشجر الأخضر نارا، يعني قادر على أن يخرج الضد.
ولا قادرين على أن نسوي بنانا.
إذا قس وبعدين تعالى قس بقى، هو قتلك هنا الإعادة بالخلق الأول. بالله عليك أيهما أقرب إلى عقلك وليس بالنسبة لقدرة الله؟
نعم.
يعني هذه النطفة المزرة، يعني كما ثبت علميا أن نطفة الرجل تصل إلى 3 سنتي تقريبا، ومن هذه النطفة فيها ملايين الحيوانات المنوية. ننظر كيف ينتخب حيوان منوي واحد منها، وهذا الحيوان المنوي يحمل جميع الصفات الوراثية للأب والأم اللي هو لا يرى بالعين المجردة. يعني إزاي صدق عقلك بهذا لأنه تم وتحقق بالفعل أمامك في الوجود، ولا تصدق بالإعادة؟ أيهما أيسر بالنسبة للعقل؟
الإعادة.
أيهما أيسر؟ لحتى الإنسان منا إذا ذهب إلى طريق أو إلى مكان في المرة الأولى قد يكون في غاية الصعوبة، المرة الثانية أيسر
سهل.
لأن في علامات. هذا بالنسبة لعقولنا، لكن ليس هناك سهل أو صعب بالنسبة لقدرة الله تعالى. لأنه إذا أراد شيء فإنما يقول له كن
سبحانه وتعالى فيكون. هل عذاب القبر خاص بمن يقبر داخل القبر فقط أم بأي حال يموت؟
هذا يوقفنا على تعريف القبر.
ما هو الصدر؟
القبر هو كل مكان أيوة. استقر فيه جسد الإنسان حتى وإن كان
يعني ليس اللحد الذي نلاحظه في هذا
لا
اللي طلع في زيارات
لا لا مطلقا. القبر في اصطلاح علماء العقيدة وعلماء الإسلام
أيوة.
القبر هو كل مكان يستقر فيه
يعني الغريق الإنسان. الغريق البحر قبره.
ما أنا هعرف لك القبر، هعرف لك مفهوم القبر الأول.
طب صدق.
القبر هو كل مكان استقر فيه جسد الإنسان حتى وإن كان في حوصلة طير أو أحرق وأزري في الرياح
تمام،
وحتى وإن كان في قيعان البحر أو في حتاء أو في أمعاء الحيتان.
الله أكبر.
هذا هو القبر، المكان الذي يستقر فيه جسد الإنسان
بعد مفارقة الروح.
ولا شك أن الحديث عن حياة القبر وعن سؤال القبر وعن عذاب القبر ونعيم القبر هذه الأمور ليست عادية من الأمور المألوفة في الدنيا، ليست من الأمور التي نألفها ونعرفها
تمام.
بل هي من خوارق العادات، وخوارق العادات الله عز وجل قادر على خرق عاداته ما دام الأمر تعلق بقدرة الله. فلا نملك ولا سوى أن نقول سمعنا وأطعنا. هذا هو دأب المؤمن. لكن إذا اعترضت إذن هذا في خلل في إيماني. أنا بكذب مين؟ هل بكذب الرسول؟ ولا بكذب الله ولا كذب مين حينما أنفي مثل هذه القضية القضية الجوهرية.
ولهذا نأتي بالعلماء أمثال حضراتكم من الأزهر الشريف لنتعلم منهم بالفعل. لكن من قبيل العصف الذهني أيضا، إذا مات اثنان في القبر وأحدهما بار والآخر فاجر، كيف يكون القبر روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار في آن واحد؟
وهذا يحدث، يعني أليس في الدنيا ممكن ينام اثنان على سرير واحد؟ ويحدث هذا علامة. كثيرا لنا.
نعم.
وأحدهما يكون في نعيم طوال الليل.
تمام.
والآخر يكون في عذاب طوال الليل.
تمام.
وربما في هناك ثالث في الغرفة أو رابع، ولا يشعر الثالث والرابع بما عند هذا أو ذاك.
صحيح.
وفي الصباح يصبح هذا ويقول لقد أصابني اليوم كذا وكذا وكذا، والآخر يقول لكنت في نعيم كذا وكذا، وهم بجوار
بعضهم البعض.
وكذلك الله عز وجل، إذا الأمر تعلق بقدرة الله وإرادة الله، فالله عز وجل قادر على هذا، وقد أرانا عجائب صنعه والإحكام والإطلال.
هذا هو الدرس المستفاد. إذن هي كما نفهم من كلام حضرتك أن هذه أمور غيبية،
أمور غيبية،
والله سبحانه وتعالى يخرق عاداته كيفما تقتضي حكمته وإرادته.
نعم.
ولا نقص بها على منطق العقل. وبالتالي السؤال الأقرب للذهن يا أستاذنا،
ولا شك يعني قبل ما تسأل السؤال لتعبتك،
فضل
إذا قسنا الأمر بأمور الدنيا فنحن نتفق معه، لأن احنا فعلا لا نرى سعة في القبر ولا نرى نار ولا نرى جنة ولا نرى شيء، بل بعض الناس وضعت كاميرات وأجهزة كاسيت وكذا حتى يسمع أو يرى. هذا كله من فساد الفهم، لأنه يقيس المسألة بالأمور المعهودة في الدنيا، والأمر ليس على المعهود في الدنيا، أمر الآخرة أمور غيبية، وقد أخفاها الله عز وجل عن عباده، لأنه ربما لو اطلعنا على ما يحدث في عذاب القبر ألا نتدافن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لولا أني أخشى على الناس ألا، لولا أخشى عليكم ألا تدافنوا لا أسمعتكم ما أسمع من عذاب القبر.
يعني
أو لو دعوت الله أن يسمعكم ما
والله
أسمع.
والله قرأت، لكن توقفت عند معنى ما معنى، يعني مش هندفن بعضنا بعض من خوف أم
طبعا هنخاف بقى من الدفن، هنخاف من الدفن.
إذا الأمر خطير يا دكتور.
طبعا الأمر خطير جدا.
هل هناك من الكائنات من يستمع ده 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 ده
قضية عذاب القبر ثبت أحاديث كثيرة جدا، يعني هناك أحاديث وردت في الحكمة من سؤال القبر.
أنا سألت الأحاديث هل بالمناسبة هناك من يسمع عذاب القبر من المخلوقات؟ أي مخلوقات؟
جميع المخلوقات ما عدا الثقلين. الحيوانات بتسمعه لأنها لن تحاسب.
عجيب عجيب.
وثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يركب بغلته وحادث به
سنة. إلا ثقلين الإنس والجن.
إلا الإنس والجن.
طب في نهاية المطاف مع الحوار هذاك عذاب القبر، إذا ثبت سنأتر الأدلة، هل يكون للروح أم للجسد أم للروح والجسد؟
الذي عليه الجمهور
ومات الجسد وتحلل وأصبح غبارا.
الذي عليه الجمهور أهل السنة والجماعة أن عذاب القبر ونعيمه وسؤال القبر يكون للروح والجسد معا، حتى وإن تحلل الجسد، حتى وإن أذري وأحرق وألقي في, 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 في الهواء، فالله عز وجل قادر على جمعه وقادر على الأجزاء التي تحاسب.
لكننا لا نراه فيه.
الأمر ليس بمقياس الدنيا كما اتفقنا. إذا أردت أن تقيس الأمر بمقاييس الدنيا
ننكر.
لكن إذا تعلق الأمر بقدرة الله وإرادته، وأن هذا من الغيب الذي أمرنا أن نؤمن به وأن نقول سمعنا وأطعنا نؤمن.
لهو على الروح يتقبله العقل، لكن الجسد إلى حد ما يقف. لكن هل تشك في من يرفض عذاب القبر للجسد؟
كيف يعاد؟ إذا كان العقل هيتدخل في مثل هذه الأمور كيف يعاد الجسد في الآخرة الذي تفتت وبلي ومرت عليه
الله سبحانه وتعالى يعيده؟
وكيف تشهد عليك الأعضاء؟
الله سبحانه وتعالى يعيده.
القادر على إعادته في البعث قادر على إحيائه في القبر وجمعه.
أحسنت. لكن هنالك يكون عذاب القبر ونعيمه، إذا هنا بنقطة بالفعل إشكالية كبيرة، أنه ثبت بالإسلام وصح عليه حضرتك أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع عذابين على ذنب واحد لعبد، كيف يعذبنا في القبر ويعذبنا يوم القيامة؟
هو العذاب هذا يعني هو ليس حساب، بداية حساب هي يمكن زي دفعة مقدمة كده من حسابك إذا قسناها بمقاييس الدنيا،
وتسقط في الآخرة مثلا
لا، يعني هي زي دفعة مقدمة من حسابك أو تمهيد للعذاب.
يعني قد لا يكون عذابا يكون حساب ويرى مقعده فقط
ويرى مقعده لكن هيعيش في إذلال
يعني يعرف نهايته يعني بمعنى أوضح كده يعرف نهايته
لا والثابت أنه سيكون في الجنة أو في النار في القبر
القبر أنا في كلام قبل نهاية البرنامج بالفعل هيبقى فيه أنا مع حضرتك أنه فيه بالروح والجسد والله سبحانه وتعالى قادر وزي ما قال القرآن الكريم بلا قادرين على أن نسوي بنانا لا. هذه عملية نؤمن بها نقول سمعنا وأطعنا لنا غيب ومن شروط الإيمان الإيمان بالغيب جملة وتفصيل
لا. وهو لكن العذاب عموما وأمور اليوم الآخر عموما
وباليوم الآخر
لابد من التسليم بها
واليوم الآخر
لاحظ أن اليوم الآخر وركن من أركان الإيمان يعني إذا 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 ضاع الإيمان باليوم الآخر
لا أنا ما أعطك باليوم الآخر بس هل اليوم الآخر بموت الإنسان أم بيوم القيامة يعني لما نقول الإيمان باليوم الآخر
نعم
بالقبر أم بيوم القيامة
الإيمان باليوم الآخر يبدأ من القبر إلى دخول الجنة أو النار
يبدأ من القبر
ما هو القبر من أول منازل الآخرة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول منزل من منازل الآخرة
طب إذا قلنا أن وقع عذاب قبر هنا سيجتمع على العبد عذابان عذاب القبر أو نعيمه أو نعيمان يعني عذاب يعني القبر ونعيمه وعذاب الآخرة ونعيمه
العذاب أو النعيم أنا ما حصلش في القبر إن أنا حسبتك وقلت لك أنت عندك 10 اخطاء او 20 خطا وانا بحاسبك على الخطا الفلاني وهرجع احاسبك عليه تاني
طيب
لا ده هو الحساب ده نوع من البشاره او الغم نوع من البشاره او الغم
تمام
الى ان تقوم الساعه يعني تظل كانك في جنه او في نار هو يشبه يعني كانه حساب معنوي كانه حساب معنوي
لكن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ربما نقف مع حضرتك في حلقة قادمة على الأدلة من القرآن والسنة على وجود عذاب القبر بالفعل نحتاج إلى أدلة لأن هم من ينكر بأدلة
أدلة كثيرة ومتعددة على سؤال القبر وعلى عذابه وعلى نعيمه وما تريد إن شاء الله
يبقى إذن بالحلقة القادمة نستمع إلى أدلة حضرتك لإثبات عذاب القبر ونعيمه ونستمع لتفنيد حضرتك أيضا وليكن صدرك واسعا كعهدنا بك دائما لكي نقول لحضرتك الشبهات التي يرددونها نعم. وكيف تفندها وترد عليه
إن شاء الله رب العالمين
مشاهدينا الكرام إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج القضية أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم وعالمنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الله عزب أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الشريف شكرا لحضرتك يا سيدي على هذا اللقاء
الله يبارك فيك بارك
الله فيك وحتى يضمنا لقاء جديد بإذن الله تبارك وتعالى مع أدلة من ينكر عذاب القبر وتفنيدها وأدلة من يثبت عذاب القبر وشرح هذه الأدلة وإنزالها ثم الحكم الفصل وما هو حكم الدين في من ينكر عذاب القبر هل يكفر يخرج من الملة أم يفسق أم ماذا هذا ما سوف نتعرف عليه في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى حتى ذلك الحين نستودعكم شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله إلى اللقاء